قال والاستحباب أن يغسله، يغسل إيش؟ الحصى التي ترمى، هذه التي وقفنا عندها صحيح؟
نعم
تفضلوا.
الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين مسألة. قال الإمام أبو القاسم الفرقي رحمه الله والاستحباب أن يغسله. قال ابن قدامة رحمه الله واختلف عن أحمد رحمه الله في ذلك، أو اختلف عن أحمد رحمه الله في ذلك، فروي عنه أنه مستحب لأنه روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه غسل، وكان طاووس رحمه الله يفعله، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أحمد رحمه الله أنه لا يستحب، وقال لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال ابن قدامة وهذا الصحيح، وهو قول عطاء ومالك وكثير من أهل العلم رحمه الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقطت له الحصيات وهو راكب على بعيره يخصبهن في يده لم يغسلهن ولا أمر بغسلهن ولا فيه معنى يقتضي.
يا شيخ لحظة هذه الجزية بس انه اغلق بسبب ما فيش شحن فيه الان بيشحنوا سيبوا يشحنوا انت نزلوا تحت
ماشي
تفضل شيخ من الاول بعد الازل.
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة. قال الإمام أبو القاسم الفرقي رحمه الله والاستحباب أن يغسله. قال ابن قدامة رحمه الله اختلف عن أحمد رحمه الله في ذلك، فروي عنه أنه مستحب لأنه روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه غسله، وكان طاووس رحمه الله يفعله، وكان ابن عمر رضي الله
هذا لا أظنه صحيحا، لا أظنه صحيحا، وهذا ابن عمر غسله لا أظنه صحيحا. هل تكلم عنه الشيخ الألباني؟ أبا آيات شفاك الله عفاك فديتك، تفضل أبا آيات فديتك والله.
مش موجود يا شيخ.
مين اللي مش موجود؟
تحقيق يعني
مش موجود. ماشي تفضل.
ابن عمر رضي الله عنهما يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أحمد رحمه الله
شوف هنا فعل أمرا، يعني فعل أمرا يؤكد ما كنا نقوله. وش هو أحمد؟ تفضل. ده ما نأتيك وانت ايه؟ وانت سرحان يعني؟ انت معنى كده كل الدروس سرحان؟ انت تلبس نظارة؟ انت تلبس نظارة؟ اما بتعمل ايه؟ شفت تيكا بيعمل ايه؟ ماشي وجيزة ممتاز، بطبقه بقى هنا؟
لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم
فعل. لا تعجلني والله ما أمشي شرعي كلمة. لا تعجلني. ده قال صحيح ما أمشي ما فعل. لا تعجلني. والله
صحيح. جيل حرج. تنزل عدد السورة.
عم سيد انت معاك الركوب ولا مش معاك؟ الركوب مش معاك؟ شفنا ابن الامحاو ده خلاص هرب. هو في شتا؟
لا مش هرب
الله رضي عنك.
الله العظيم.
أنت رأيك فروس.
بفضل الله والله.
هات شيخ محمد عشان ارتاح أنا نفسيا. طب هات شيخ مصير.
شيخنا هو قال هنا قال فروي أنه مستحب، وذكر أن ابن عمر كان يتحرى.
هو قال أنه مستحب. قال إيش؟ فروي عنه أنه مستحب. فين بقى مستحب؟ أو شوف عل بقى لأنه هات اقرب على بعدها.
وكان ابن عمر يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا هو.
أثر يعني.
يعني أرأيتم؟ فلما جاء أتى بالحكم مش أنت بعد ما جبتها ما قلتني صدمتني. فهو أصالة في هذا الباب بيّن لك أن الاستحباب حكم شرعي بأنه هو مطالب بإيش؟
بالدليل.
هو هنا علّى جاب أتى في هذا الباب لتعلم أن كل موضع يقول لك مستحب نقول له قف، الاستحباب حكم ايش؟ والشرع والشرع لابد له من توقيف. فهنا طبعا لانه اصل اصول احمد ونحن نقول بذلك هو ان قول صاحب او فعل الصاحب حجه في هذا الباب. ماشي تفضل شيخ. نسعد من ذلك.
تقول دائما كنا نقول ان المقلده او مثلا المراد يتمسح بقول الامام يتمسح بحسن الظن به.
ممتاز. ودي ايضا تاتي معه ودي تاتي معه. لكن احنا نقول نريد ان نبين لكم ان الناس يمشون على تاسيس وتاصيل
خرج على اصولهم قول صاحب
حجه. نعم تفضل.
قال عن احمد رحمه الله انه لا يستحب وقال لم يبلغنا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فعل. قال ابن قدامه وهذا صحيح وهو قول عطاء ومالك وكثير من اهل العلم رحمه الله ان النبي صلى الله.
وشوفونا برضو أيضا في هذا القول ما قاله أنه لا يستحب لأنه لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. فيرجعون بالمفهوم عليه على ما أسسنا أنه إذا قلت يستحب واجب عليك أنت ماذا تفعل معنا؟ تأتينا بالدليل. تأتينا بالدليل.
قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقطت له الحصيات وهو راكب على بعيره يقبضهن في يده لم يغسلهن ولا أمر بغسلهن ولا فيه معنى يقتضي فإن رمى بحجر.
أيها المغربي الطيب النبيل جزاك الله خيرا وتحياتنا لك أنت أيضا والأهل المغرب جميعا. ماشي فضل. انتهت المسألة. هذه المسألة مسألة غسل الحصى. يعني هو قال والاستحباب واستحباب أن يغسله. قلنا الاستحباب حكم شرعي فلابد أن نأتي به من دليل في غسله. ولما غسله؟ ولما غسله في هذا الباب؟ لما غسله؟ ها؟ ما لا لما غسله في هذا الباب؟
يعني باب من باب
من باب ايش؟ من باب الطهاره. من باب ايش؟
باب يتعبد به مثلا يقدمه
يتعبد اذا قلنا له هذا الدليل. لذلك هو هنا صدر الباب في هذا الباب قال انه روي عنه عن احمد روي عن احمد انه مستحب. فقام مستحب طلبنا احمد بايش؟
بالدليل.
حتى لو كان احمد رضي الله عنه وارضاه طلبناه بالدليل فقال انه روي عن ابن عمر انه غسله وهذا لم يثبت. لم يزل عن عمر لكنه اراد ان يقوي قال كان طاووس يفعله طاووس اصلا التابع من التابعين كان وكان ابن عمر يتحرى سنه النبي فهو اراد ان يبين لك ان ما فعله ابن عمر هذا بيان ليش لسنه النبي لانه كان يتحرى سنه النبي. قال وعن احمد وكان المعتمد غسله وعن احمد انه لا يستحب قال ولم يبلغنا ان النبي فعله ثم قال ابن قدامه وهذا هو ايش وهذا صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا فعله أحد من الصحابة والاستحباب حكم شرعي. وهو قول عطاء مالك كثير من أهل العلم فإن النبي لما لقطت له الحصيات وهو راكب على بعيره يقبضهن في يده لم يغسلهن ولا أمر بغسلهن ولو كان على الاستحباب لوجدنا
بيان من النبي صلى الله عليه وسلم.
ممتاز يا أمر يا إقرار لأنه طب لما لما
النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأكمل
يرشد الأمة للأكمل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الأمة للأكمل ولما فيه إيش نفع في هذا الباب وغسله إن كان مستحبا فالنفع فيه أن يأمرهم ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنه ليس مستحبا في هذا الباب.
أحمد قول ابن عمر شيخ
ولا أمر غسل. نعم شيخ
بما أحمد قول ابن عمر أنه غسل هو كان
ما قلنا لم يثبت ثبت العشر ثم انقش ثبت عشر ثم انقش فإرام الحجر نجس أجزاءه لأنه حصات واحتمال أن أجزاءه لأنه يؤدي عبادة فاعتبرت فيها الطهارة. والصحيح أنه لو رمى بحصات النجسة خالف السنة ومع ذلك أجزاءه لأن المطلوب هو إيش رمي الحصات وقد رمى بالحصات. تفضل.
قال وإن غسله ورمى به أجزاء وجها واحدا
يعني غسله وكان نجسا مش غسله على التأصيل الأول. نعم.
وعدد الحصى 70 حصاة يرمى أو يرمي منها 70 في يوم النحر وسائرها في أيام منى والله أعلم.
والمعنى أنه سيرمي في اليوم الأول يوم النحر رنحط والرمي هنا رمي للجمرة الكبرى فقط التي تلي مكة. نعم. ويرمي فيها 7 حصيات ثم ينصرف لا يقف عندها ثم بعد ذلك يبدأ في أيام منى برمي الكبرى والوسطى والصغرى. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة 7 حصيات يكبر في إثر كل حصاة ولا يقف عندها. قال ابن قدامة رحمه الله حد منى ما بين جمرة العقبة ووادي محسر كذلك قال عطاء والشافعي رحمه الله وليس محسر والعقبة من منى ويستحب سلوك الطريق الوسطى الذي تخرج على جمرة الكبرى فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلكها كذا في حديث جابر رضي الله عنه إذا وصل منى بدأ بجمرة العقبة وهي آخر الجمرات مما يلي منى وأولها مما يلي مكة وهي عند العقبة وكذلك سميت جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ثم ينصرف ولا يقف هذا وهذا بجملته قول من علمنا قوله من أهل العلم
يعني هنا حد منا أنه بين ما بين جمرة العقبة وادي محسن وادي محسن ليس من منا والعقبة أيضا ليس من منا وقلنا أن السنة في وادي محسن أن يسرع أن يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا ويستحب سلوك الطريق الوسطى لتخرج على الجمرة الكبرى في النبي صلى الله عليه وسلم سلكها وقوله يستحب هنا أيضا نطالب بالدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سلك هذا الطريق تعبدا لم يكن إيش يعني قاصدا ولم يكن أسهل لعبوره وإن كان ظاهر من السياق أنه أسهل ليصل إلى جمرة العقبة وهذا احتمالية موجودة إيه بقى الاحتمالية ماجد؟
لو سلكها تعبدا أم سلكها وفقا
ممتاز طب وإيش اللي جعلنا نقول أن احتمالية موجودة يا سلام يا حبيبي ماشي أحسن
لو كانت تعبدا لقال النبي
الاحتمالية موجودة شيء
الأصل إن هي تعبدا لكن وجدنا الصحابة رضي الله عنهم جميعا لم يعني
ماشي بس انا اقول الاسمع ده كلام صحيح كلام حضرتك في التاصيل صحيح احنا قلنا ما السياق ما الدلاله على انه الاحتماليه موجوده انت قلت الاصل وده صحيح الامر الثاني بقى
احتماليه انها وفاقا ان
الصحابه
رضي الله عنهم
احتماليه انها تعبدا انت قلت خلاص اجابه الاولى الاصل في اجابه ثانيه
شغله
كنقول ان
يفعل الاكمل
ما قلنا عشان اسمع رقم مش فاهم السؤال طيب المساله احنا نقول هناك اشارتان على انها كانت تعبدا اذ الاصل لانه قال خذوا عني مناسككم والامر الثاني هو ايش لانها كانت اسمح لوصوله الى الجمره فتحقيق الامر على الاسمح تعبدا لا لا كانت تعبدا حتى قلت لك احتمال تاخد لك دعك انا بتكلم على الاحتمال الاولى فلما كانت اسمح ولانه كما قلت انت خير بين امر اختار ايش فكانت اسمح يكون هنا اشاره التعبد فيها اقوى في هذا الباب مفهوم نعم ماشي وخلاص ما هو ده اللي قلناه انت 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 عندك صدى صوت انت كل ما نتكلم فبتقعد ترددها في دماغك ربع ساعه وبعد كده ترجع تجيبها لنا بنفس الصوره تانية انت طالع بمنظرين ما هي هذا الذي تكلمنا عنه فهمت نعم
حضرتك رجعت اللي هي مش تعبد
أنا قلت لها مش تعبدا في هذا الباب قلت ينظر فيها لا يبقى أصلا أنت تقصد إيش اللي هو النزول في الحصباء الحصباء هذا معنى الاحتمالية موجودة قلنا طيب إيش قلت أنا لعلي أنا قلت على الثانية أو قلت المهم الاحتمالية موجودة
حضرتك قلت الاحتمال موجوده والاقرب اللي هي
يعني على الاقل اننا نقول في هذا الباب انه الاسمح الاحتماليه موجوده في الاثنين قال هكذا في حديث جابر فاذا وصل منى بدا بجمره العقبه لانه الجمره هذه الجمره تلي مكه وهي نصف حوض كما قلنا فيرمي السبعه ولا يقف عندها لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه انه وقف قط لا في ايام منى ولا في يوم النحر عند جمره العقبه والوقوف يدل على ان هناك غير الدعاء هناك رمي آخر يشير رمي آخر والثالثة لا رمي بعده وعند ال 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 الرمي لا يستقبل قبلة عند رمي جمرة العقبة لا يستقبل قبلة بل يستقبل الوادي يستبطن الوادي ويجعل مكة على يساري ومنا على يميني ويكبر مع كل حصاد نعم
قال رميها من فوقها جاز
لأنه المقصود هنا وصول الحصى إلى المرمى نعم
قال من رماها من فوقها جاز لأن عمر رضي الله عنه جاء والزحام عند الجمرة فصعد فرماها من فوقها قال والأول أفضل لما روى عبد الرحمن بن يزيد رحمه الله أنه مشى مع عبد الله رضي الله عنه وهو يرمي الجمرة فلما كان في بطن الوادي أعرضها فرماها فقيل له إن ناسا يرمونها من فوقها فقال منها هنا والذي لا إله إلا هو رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة رماها.
وأنا أبين لك موطن الرمي، رميت من اليمين جاز ذلك، رميت من اليسار جاز ذلك، من 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 الأمام جاز، لكن من الأمام لا تستطيع، لأنه إيش نصف حوت، أنتوا مش متصورين، المرمى هو المرمى نصف حوت، مفهوم؟ والشاهده الآن كيف يرميها في المرمى؟
لابد أن
أول شيء يستبطنها، أنتوا متخيلين ولا لا؟ يستبطنها وهو الشاهد، في حد يعرف يعملها؟ الشاهد هو وهو يستبطنها، وهي نصف إيش؟ نصف قوس، نصف قوس، نصف الحوض هكذا. فهو إذا ابطنها استبطنها، الرمي يأتي، وإذا رمى من هنا عن يمينه يرمي هنا، طب رمى من هنا ها لا يمكن أن يأتي فيها. ده الفارق بينه وبين الصغرى وبين الوسطى، الوسطى والصغرى دايرة كاملة، فمن أي اتجاه رميت أجزاءك، لأنه نزل في المرمى. لكن احنا بنقول الموضع هذا موضع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة. ذاك عبد الله بن مسعود يعني رمى، استبطن الوادي ورمى، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، فبين أن فعل النبي تشريع، وأن السنة أن يرميها كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان صدر الباب المصنف بأن رميها من فوق جاز، لأنه أي مكان ترمي ينزل على المرمى صح ذلك به. هذا هو تفضل.
قال وفي لفظ لما أتى عبد الله رضي الله عنه جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على على حاجبه الأيمن، ثم رمى بسبع حصيات، ثم قال والله الذي لا إله إلا غيره، والله الذي لا إله غيره، منها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
سبحان الله.
قال الترمذي رحمه الله وهذا حديث صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم رحمه الله، ولا يسن الوقوف عندها، لأن ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى جمرة عقبا صرف ولم يقف، قال رواه ابن ماجه. قال ويكبر مع كل حصاة، لأن جابرا رضي الله عنه قال فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، وإن قال اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا فحسن.
نقف هنا فنقول بأنه إذا رمى أن يستبطن على فعل النبي صلى الله عليه وسلم الوادي، وأن يكبر مع كل حصاة، على لأنه يقطع التلبية عند الرمي، فمع كل حصاة يرمي، هذه الأداب، ولا يقف عندها لأنه لا رمي بعدها، فلا يقف عندها ولا دعاء ولا دعاء عندها. هو بيقول بعد ما يرمي قال فرمى سبع حصات يكبر مع كل حصات، وإن قال اللهم اجعله حجا مبرورا، هذا لم يأتي، لأنه قال فحسن، والاستحسان ليس في الدين استحسان. إذا قال جائز قلنا إيش؟ يجوز. إذا قال جائز قلنا نعم في هذا الباب، لأن الموطن موطن عبادة، وموطن العبادة الذكر فيها مطلق والدعاء فيها مطلق، لكن عندما يكون حسن ويستحسن نقول له الاستحسان، ورب أن ننظر له في الدليل. ما يقول لي أن بعض العلماء استحسنوا ذلك، لأن الاستحسان لابد أن يرتكز على إيش؟ رحمك الله، لابد أن يرتكز على الدليل. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد ما رمى دعا، لأنه أصلا الدعاء قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصغرى والوسطى، فلا نقول بأنه يدعو بعد الكبرى، لكن أنه كأنه وهو يمشي يقول هذا على أنه ذكر في هذا الباب، كقول أرمعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك جاز ذلك. أما أن يقول فحسن، قلنا أين الدليل على الاستحسان؟ أين الدليل على الاستحسان؟ هنا أدرك وقال فإن ابن مسعود بن عمر كان يفعلني، فلو ثبت لقلنا به، لكن لم يثبت عن ابن مسعود، وفي ثبوته عن ابن عمر نظر في هذا الباب، فلو ثبت قلنا إذن له أن يقول لفعل الصاحب قول الصاحب، لأن فعل الصاحب قول الصاحب إيش؟ حجة.
قال فإن ابن مسعود رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما كان يقولان نحو ذلك. روى حنبل في المناسك بإسناده عن زيد بن أسلم قال رأيت سالم بن عبد الله استبطن الوادي ورمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر، ثم قال اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا. فسألته عما صنع فقال حدثني أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة من هذا المكان ويقول كلما رمى حصاة مثلما قلت. فقال إبراهيم النخعي رحمه الله،
وهذا إسناد في عبد الله الحكيم وكان ضعيفا، وهو بل اشتد ضعفه، ولذلك العلماء يقولون بأنه ضعيف. ماشي.
وقال إبراهيم النخعي رحمه الله وكانوا يحبون ذلك.
يعني كانوا يستحبون ذلك. قال إبراهيم، من الذي قال إبراهيم النخعي؟ صحيح قال يحبون ذلك، وارد عن كله سرحان، وارد عن ماشي.
إما أن يقول أصحاب النبي أو أصحاب النبي،
ممتاز، أصحاب النبي أو التابعين، أصحاب النبي أو التابعين، فيقال بذلك كانوا يستحبون ذلك أو كانوا يحبون ذلك. وإبراهيم النخعي ممكن يكون يقيدها من التابعين أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فإن كان قال كانوا يستحبون، لو كان الأمر على الصحابة لقلنا مستحب، لو قال على التابعين فقلنا الأمر على الجواز، الأمر على الجواز. حديث ضعيف ضعيف. ها لا، استقبل الوادي، استقبل قبلة في الدعاء، في الرمي استقبل. طب هات، هل في الرمي قالوا استقبل قبلة؟
وقال قبلية هذا بجملتي قول من علمنا قوله من أهلنا.
في إيش؟ في الرمي استقبل قبلة؟ انظر كده في الرمي يا شيخ، كأمنا مسعود استبطن الوادي. وجيز أنت سكران؟ خلاص إيه؟ هات
شيخنا استبطن الوادي وبعد كده استقبل قبلة وصارف
في الدعاء. ما بقول قلت له ذلك، هو لسه مش واصله،
مش هو بيرمي.
هو في انت في عندكم ايه في الوصلات اللي في الدماغ؟ ايه الدعاء؟ الدعاء لمين؟ ورينا شيخ.
شيخنا
اتفضل يا شيخ اتفضل.
وانا لما تكلم قال في رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة.
هو يستبطن الوادي عند الرمي، يستقبل قبلة عند الدعاء، لف ونشر.
ما فيش حاجه اسمها هيستبطن الوادي وهيستقبل
القبلة
مع السؤال،
مش حاجه اسمها. هو ما هو مش فاهم، ما اشكاله بقوله فيها لف ونشر، فيستبطن الوادي ليش؟ للرمي،
ثم
يستقبل قبلة للدعاء. كلمه على لف ونشر يا عم شيخ، كلم قال له والله كلمه، ولا انت ما عندكش بلاغه ولا ايه بالظبط حكايتك؟
ما عنديش بلاغه.
هو ما عندوش بلاغه؟ طيب
انا فاهم الحاجه بتقوله ده والله، انا بقرا لك الكلام عشان تحاول تعلق عليه.
ما بينت له، هو انا بينت له ذلك وقلت له بهذا التفصيل، لكن هو ما عندوش، لا استك مش موجود. ماشي اتفضل. شيء فصل.
قال فصل ويرميها راكبا او راجلا كيفما شاء، لان النبي صلى الله عليه وسلم رماها على راحلته. قال رواه جابر وابن عمر وام ابي الاحوص وغيرهم رضي الله عنهم. قال جابر رضي الله عنه رايت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا عني منازلكم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. قال رواه مسلم. وقال نافع رحمه الله كان ابن عمر رضي الله عنهما يرمي جمرة العقبة على دابته يوم النحر، وكان لا يأتي سائرها بعد ذلك إلا ماشيا ذاهبا وراجعا. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأتيها إلا ماشيا ذاهبا وراجعا. قال رواه أحمد في المسلم. وفي هذا بيان للتفريق بين هذه الجمرة وغيرها،
وهذه والإسناد ضعيف،
ولأن رمي هذه الجمرة مما يستحب البداية به في هذا اليوم عند خدومه، ولا يسن عندها وقوف، ولو سن له المشي إليها لشغله النزول عن البداية بها والتعجيل إليها بخلاف سائرها.
فأنا هنا أول شيء قال أرميها راكبا وراجلا، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الرمي راكبا وراجلا، رمى الجنود الثلاث في أيام منا راجلا. وفي العقبة جاء عن أبي الأحوص وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رماها على وهو على راحلته، وهذا إسناد أيضا فيه ضعف، ولكن العلماء يقولون حديث صحيح للشواهد. قال جابر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي، جابر أحفظ الناس لمناسك النبي صلى الله عليه وسلم. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا عني مناسككم، ولعل الحكمة في الرمي على الراحلة كثير تيسير، صح كده؟ تفضل. في شيء تاني؟ ما عندكش شيء تاني؟ اجتماع الناس ولتعليم الناس. وقال تأخذوا عني مناسككم لينظروا كيف يرمي، كيف يكبر مع كل، ويسمعوا ما تكبيره. فكان الأمر أصلا على التعليم، نعم، وكان الأمر على التعليم. وقال نافع كان ابن عمر يرمي جمرة العقبة على دبته يوم النحر، وابن عمر أثري، نعم. وكان لا يأتيها إلا سائرا بعد ذلك إلا ماشيا، ولا يأتي سائرها بعد ذلك إلا ماشيا ذاهبا وراجعا. وهذا يعني كأنه يقول أسمح وأيسر أن يذهب إليها ماشيا ويرجع منها ماشيا ها في الجمرات الثلاثه
العقبه راكبا
هو العقبة راكبا في يوم واحد في يوم النحر أما أيام منى بيأتيها ماشيا كان يأتي كل الجمرات الثلاث يأتيها ماشيا وهذه بيان للتفريق بين هذه الجمرة وغيرها لأن يعني رمي هذه الجمرة مما يستحب البداية به في اليوم عند قدومه ولا يسن عندها الوقوف فالدعاء يكون في الجمرات الثلاث ذلك ماشيا يكون أسمح له لو راكب مش هيستطيع أن يقيم السنة التي هي فيها الوقوف ثم الدعاء نقف عند هذه المسألة هات قلم رضي الله عنك لو في أسئلة خلاص لو في أسئلة تفضل
الحمد لله يقول أحسن الله لكم شيخنا كيف ترفع الهمم وكيف تغلب على كثرة النوم لطالب
العلم رفع الهمة أن تنظر للسابقين ما تنظر لأحد من عصر رفع الهمة أن تنظر لابن عباس أن تنظر لابن عمر أن تنظر إلى السابقين أن تنظر إلى ابن خزيمة أن تنظر للطبري أن تنظر إلى ابن عيينة أن تنظر إلى 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 الثوري إلى مالك رفع الهمة يكون بذلك والاطلاع على سير الأولين في هذا الباب والأمر الثاني كما قلت ما دمت صادقا فالهمة سترفع فاهتم بقلبك صدقا والله تعالى سيرفع همتك
سيدي أنا والله أسف أنت بس شخص اللي يقرأ هذه باب رفع
الهمة تفضل شيخ
الحمد لله قال يحيى بن يحيى رحمه الله قال أول ما حدثني مالك بن أنس رحمه الله حين أتيته طالبا لما ألهمني الله إليه في أول يوم جلست إليه قال لي اسمك قلت له أكرمك الله يحيى وكنت أحدث أصحاب أحدث
الله سنة أحسن الله عليك نعم
وكنت أحدث أصحاب سنة فقال لي يا يحيى الله الله عليك بالجد في هذا الأمر وسأحدثك في ذلك بحديث يرغبك فيه قال وسأحدثك في ذلك بحديث يرغبك فيه ويزهدك في غيره قال قدم المدينة غلام من أهل الشام بحداثة سنك فكان معنا يجتهد ويطلب حتى نزل به الموت فلقد رأيت على جنازته شيئا لم أرى مثله على أحد من أهل بلدنا
الله.
لا طالب ولا عالم فرأيت جميع العلماء يزدحمون على نعشه فلما رأى ذلك الأمير أمسك عن الصلاة عليه وقال قدموا منكم من أحببتم فقدم أهل العلم ربيعة رحمه الله ثم نهض به إلى قبره قال مالك رحمه الله فألحده في قبره ربيعة رحمه الله وزيد بن أسلم ويحيى بن سعيد وابن شهاب رحمهم الله وأقرب الناس إليه محمد بن المنذر وصفيان بن سليم وأبو حازم وأشباههم رحمة الله عليهم وأشباههم وبنى اللبن على لحمه ربيعة وهؤلاء كلهم يناولون اللبن
شوف ربيعة هذا سيدهم ربيعة هذا سيدهم وسيد مالك وسيد هؤلاء هو الذي تولى الكفن والصلاة واللحت والبنى عليه
قال مالك
من الذي صدره لذلك وهو كبير القوم الله جعله يفعل ذلك له
قال مالك رحمه الله فلما كان اليوم الثالث من يوم دفنه رآه رجل من خيار أهل بلدنا في أحسن صورة غلام أمر وعليه بياض متعمم بعمامة خضراء وتحته فرس أشهب نازل من السماء فكأنه كان يأتيه قاصدا ويسلم عليه ويقول هذا بلغني إليه العلم فقال له الرجل وما الذي بلغك إليه قال أعطاني الله سبحانه بكل باب تعلمته من العلم درجة في الجنة فلم تبلغ به الدرجات إلى درجة أهل العلم فقال الله تعالى زيدوا ورثة أنبيائي فقد ضمنت على نفسي أنه من مات وهو عالم لسنتي أو سنة أنبيائي أو طالب لذلك أن أجمعهم في درجة واحدة
الله الله
ربي حتى بلغت إلى درجة أهل العلم قال وليس بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا درجتان درجة هو فيها جالس وحوله النبيون كلهم ودرجة فيها جميع أصحابه رضي الله عنه وجميع أصحاب النبيين الذين اتبعوهم رحمة الله عليهم جميعا، ودرجة من بعدهم فيها جميع أهل العلم وطلبته. اللهم اجعلنا منهم
يا رب. آمين آمين.
قال فسيرني حتى استوسطهم فقالوا لي مرحبا مرحبا، سوى ما لي
اقرأ يا شيخ نعرف اقرأ مسيقة بينها لك اقرأ
سوى ما لي عند الله من المزيد. فقال له الرجل وما لك عند الله من المزيد؟ فقال وعدني أن يحشر النبيين كلهم كما رأيتهم في زمرة واحدة، فيقول يا معشر العلماء هذه جنتي قد أبحثها لكم، وهذا رضواني قد رضيت عنكم، فلا تدخلوا الجنة حتى تتمنوا وتشفعوا
الله.
فأعطيكم ما شئتم وأشفعكم فيما استشفعتم له ليرى عبادي كرامتكم علي ومنزلتكم عندي.
الله، شوف المنزلة هنا، يعني هو أصلا لم يبلغ درجة العلماء العلم فرفع الله إليها، والمسألة نية المؤمن خير من عمله، وما قبضه إلا على ذلك فاستتم له الأمر، لما قبضه أتم الله له الأمر. وهذه أعظم ما فيها هو أنك الآن لا يفرق بينك وبين النبوة صلى الله عليه وسلم إلا درجة الوحي، وأنت تعمل بالوحي. هل في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين النبي وبين العالم إلا إيش؟ درجة النبوة اللي هو الوحي. وأصلا العالم لا يكون عالما إلا أنه يعمل بالوحي، لأنه يعمل بالوحي، يعني هذه الدرجة أيضا هو بها. ولذلك حقا الوريث أبى الله أن يجعله يتخلف عن وريثه، يأبى الله على الوريث أن يتخلف عن وريثه، فهو أقرب ما يكون إلى ربه جل في علاه. نسأل الله جل في علاه أجعلنا من هؤلاء، وأجعلنا من الذين أخلص لربه سبحانه وجل في علاه، وصدق فعله لله جل في علاه، ومن كان صادقا فإن الله يصدقه، ومن كان مخلصا فإخلاصه يظهر جليا، والله يعامله بهذا الإخلاص. نسأل الله التوفيق والسداد. اللهم أمين رب العالمين.
يقول كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه بالليل؟ ورد أنه كان لا يزيد على 11 ركعة في رمضان وغير
رمضان، حديث عائشة في الصحيح،
وطولهن. ورد أنه صلى بالبقرة والنساء وآل عمران، فكيف كان هديه عليه الصلاة والسلام؟
كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتل القرآن ترتيلا، وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه تتورم قدمه عند قيام الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما حمل اللحم وكان في آخر عمره يجلس حتى يبقى من القراءة ما يقرب من 60 آية أو 100 آية فيقوم يقرأها قائما. احنا أصلا بنبدأ ب30 آية ونمشي، فهم حضرتك؟ هو أصلا أصالة يقرأ ورده حتى ما يبقى من الورد إلا ما بقي كما قالت عائشة رضي الله عنها، ما يقرب من 60 آية فيقوم ويأتي بها قائما لما حمل اللحم وكان كبير السن بأبي هو وأمي. فهذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نحن لا نحمل الناس فوق ذلك، احنا نقول لهم صلي ركعتين واوتر بواحدة وانتهى الأمر، لكن استدم، لأن أحب العمل إلى الله أدوم وإن قل، أحب العمل إلى الله أدوم وإن قل، كن كذلك واستدم على الخير ترتقي، واستدم على الخير ترتفع، المسألة عظيمة. ولذلك نقول من أراد الله له ما يريد، وإن أراد أن تتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تفعل فأنت من المتشبهين، والمسألة دائرة على القلوب.
يقول كيف يكون نقد
أمين.
الهمم وتحول
كيف يكون ايش
نقد الهمم وتحول العزائم دليلا على الله عز وجل؟
دليلا على الله، ايه دليل على الله؟ يعني هو كانه يريد ان يقول في حديث الاعرابي عرفت ربي بالغير، فهو يقول نقد العزائم في هذه الباب دلال على عظيم ربوبيه الله جل وعلا، جعل هذا عالي الهمه وجعل هذا ايش نازل الهم، فالتغيير هذه دلاله على اراده الله في خلقه.
يقول لو كلفت فضيلتكم احدا من في اعاده ترتيب شرح المغني على النت وتبويب هذا الشرح القيم لينتفع به طلبه العلم، اظن هو كذلك
موجود
بينزل
كل فتره وناس بتهتم بيه الان، يعني في ما اقول لكم والله جعل بياتي اناس، رجل من السعوديه اتصل فيا قال لي اريد ان اضرب بسهم واريد ان افعل لله جل وعلا والامور كذا كذا، والمهم يريد ان يكون امور كل ما يشرح يطبع، لكن له سياقة وله أمور. إحنا نتكلم في مسائل علمية نعم نبين أصلها، لكن الحمد لله أيضا صدر الله أناس من الأفاضل يقفون يقولون هذا العلم لابد إذا كان مسموعا لابد أن يكون مقروءا أيضا. فإن شاء الله يكون الأمر الله صدر، الله يستعمل من يشاء بما شاء، الله يستعمل من يشاء بما شاء، وينشر علم من شاء، وينصر الدين بمن شاء، والمسألة بين العبد وبين ربه. نعم، والمسألة قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، محض فضل الله للفعل.
رفع الله قدره يقول عندما سألت فضيلتكم عن المرأة التي تذهب إلى زوج مع زوجها لعيد الميلاد في درس العصر، ذكرت فضيلتكم أنها تذهب حتى لا تكون هناك مفسدة. يقول لا، هل يصلح هنا أن نقول لا طاعة
تذهب زفت درس العصر؟ هي تذهب عشان عيد الميلاد. اه انا سامع بتقولك تذهب درس العصر، يعني راح معاه في درس؟ سألني في العصر وانا اتفضل ماشي. والشيخ نصير خلاص هم اللي قلبوه، خلوه كده بقى شغال اي حاجه بتتقال بيقولها وخلاص. اتفضل.
يقول هل الا يقال هنا لا طاعة المخلوق في معصيه الخالق؟
طبعا لا طاعة المخلوق في مسائل الخالق. هذه المسألة مسألة عيد الميلاد مسألة خلافية، والبعض يقول بأنها على العرف، والمسائل الخلافية تحتمل. وهو إذا لم تذهب ساحة مفسدة أخرى، مفسدة ذات الإيش؟ البين، وهبقى مفسدة بينه وبينها هي نفسها في هذا الباب. تذهب وتسلم وتنصح وتمشي، وذلك كسبت المصالح. دي نظرة مقاصدية. أحسن الله عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم اجعل عملك كله صالحا واجعل وجهك خالصا وترجع الأحسن فيها شيء. نسأل الله أن يجعل ذلك إخلاص الوجه لله الكريم في مكان الله دام واتصل، ومكان غير الله انقطع أو انفصل، ونجعل البلد أمنا أمانا رخاء ومساء بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين الحق بكتابك العام سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا، واجعل عملهم في رضاك ومبتغاك، وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد وعملا لا ينفد، ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم فرج كرب المكروبين، وسد أسد، وسد دين المدينين، وفك أسر المأسورين، ونسأل الله رفع عن زوج الشباب أجمعين. اللهم أمين يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت لنا دخل محينا أبدا، واجعله إخلاصا لوجهك الكريم. اللهم رد عنا كيد الكائدين، ومكر الماكرين، وحقد الحاقدين، وحسد الحاسدين. اللهم أنت أعلم بالخفايا، وأنت رب البرايا، ومن أضمر شرا اللهم عمله بهذا الشر، اللهم أوقفه، اللهم كن ورد كيده لنحره، اللهم أوقف عنه الخير في جميع جهاته حتى يتوقف عن الكيد والمكر. اللهم أمين يا رب العالمين. أنا ما أدعو على أحد، لكن أدعو على كل أحد يأتي يتأتى على مسألة فيها نصر الدين أو شرع يريد أن يكيد أو يمكر، هذا مخزول الله خزله من أجل أن يدعى عليه في هذا الباب. اللهم رد كيد الكائدين، وحقد الحاقدين، واجعل مكره وكيده إلى نحر. اللهم أوقف عنه كل خير حتى يقف عن كل كيد ومكر، وأنت أرحم الراحمين. اللهم أمين رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم امين.